وإياكم
من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اليوم خفيف في تعريف علم الحديث وفي أقسامه وفي الفرق بين الرواية وإخبار الرجالي. أما تعريف علم الحديث، أولا التعاريف في علم الحديث وإن كانت مختلفة في ألفاظها إلا أنها متفقة في المعنى والمراد، ولعل التعريف الجامع ما ذكره في البداية الشهيد يعني مستندا إلى بعض تعاريف المتقدمين، وهو العلم الذي يعنى بألفاظ الحديث وقرائنه ودلالته وما يرتبط به ما يرتبط من سند وأحوال رجال السند أيضا. والتعريف بالعلم حينما قالوا بأنه علم الحديث، كونه علما هذا مما لا مجال للتشكيك فيه، لأنه الملاك والميزان في علمية العلم موجود في الحديث أو في علم الحديث، فإن الذي يبحث في علم الحديث هو الأمور المرتبطة بذات الحديث من مسائل وموضوعات ومحمولات مثلا، هذه كلها مرتبطة بها يجمعها جامع وهو الحديث، فلذا هو علم مختص ويسمى علم الحديث. زين، أما تعريف الحديث فقد ذكرنا، يبقى في نفس التعريف في حد ذاته. حينما نقول علم فيدخل فيه جميع العلوم، جنس عام بعيد يدخل فيه جميع العلوم، وحينما نقول يعنى بمتن الحديث فإذن تخرج أو يعنى بالمتن تخرج أكثر العلوم التي لا تعنى بالمتن، فمن هنا يختص العلم بعلم الحديث بخصوص المتن بألفاظه، يخرج منه ما يعنى بالأخبار التي فرقنا فيها أمس بينها وبين الحديث، أخبار السير والتاريخ وغيرها، فإنها لا تعنى بالحديث باللفظ وإنما تعنى بما يرتبط بهذا الموضوع في حد ذاته بأي لفظ صيغ. ولذا سيأتي إن شاء الله فيما يرتبط ب التواتر الإجمالي أو التواتر المعنوي مثلا، أو الرواية بالمعنى هل هي حديث أو ليست حديث، بألفاظه بالمتن متن الحديث بألفاظه ومعانيه ما يرتبط بمعاني الحديث أيضا ودلائله أو دلالته أيضا، من ضمن ما يرتبط به أيضا وسنده وسند الحديث. طفي له هذا، له قاعد تصفر الناس تغازلني. فمما يعنى به علم الحديث أيضا ما يرتبط بسند الحديث. الوجه في إدخال سند الحديث في ضمن دراسات علم الحديث أمرين، الأمر الأول أن سند الحديث طريق إلى تحصيل الحديث في أصل صدور الحديث، هذا أولا. ثانيا أن سند الحديث في حد ذاته يعد من القرائن الداخلية للحديث على بعض المباني، كما ابن الشيخ الأنصاري مثلا، فيعتبر سند الحديث من المرجحات الداخلية مو الخارجية. وقد ذكرنا أمس بأنه يمكن أن يقال أو يطلق على الحديث حجة بلحاظ الحاكي والمحكي، والحاكي هو السند لهذا الحديث، ومحكي الحديث هو المتن في حد ذاته. وأما أصل الحدث المحكي فيه من قول أو فعل وتقرير فهذا غير مرتبط بالحديث في حد ذاته، يعني الراوي لا يحقق لنا في الخارج قول الإمام أو فعل أو تقريره، وإنما يحكي لنا ما صدر من الإمام من قول أو فعل أو تقرير. واضح؟ هذا هو الحديث. علم الحديث هو العلم الدارس لهذه الأمور. وذكرنا أمس الإشكال المرتبط به أنه يلزم على هذا التعريف أنه لا يكون مانعا لدخول علم الرجال فيه. قلنا الفرق بينهما أنه هنا يدرس الحديث بلحاظ سنده، بلحاظ المجموع، لا بلحاظ تفصيلات وجزئيات أحوال الرواة. تفصيلات وجزئيات أحوال الرواة هذا في علم الرجال، وأما في علم الحديث فيدرس، ولذلك عبر قال في التعريف وما يرتبط، ما جعل في ضمن مقومات التعريف، وإنما قال وما يرتبط به، إشارة لأنه هذه الأمور لازمة أو ملزومة في علم الحديث في مقام دراسة علم الحديث، لمدخليتها في اعتبار الحديث. فحينما نريد أن نحقق حديث على أنه صحيح أو حديث مثلا ضعيف أو موثق أو حسن أو معلل أو مدلس أو مثلا موقوف مرسل من الأحاديث، لابد لنا أن نلتفت إلى جهة السند. فالالتفات إلى جهة السند في علم الحديث طريقي، بينما الالتفات إلى السند في علم الرجال موضوعية للحاظ أحوال الرواة. فلا يشكل على تعريف علم الحديث بهذا الإشكال وبهذا الأمر أصلا. واضح؟ زين. سيأتي عندنا إن شاء الله في أقسام الحديث وغيرها ما يرتبط بالملاك في هذا النحو من التقسيمات، ولماذا يلتفت علماء الحديث والدراية إلى السند أيضا. الوجه الآخر الذي يذكر غير قضية أنه طريقي وموضوعي هو أن الحديث كما ذكرنا بلحاظ حجيته منظور فيه للحاكي والمحكي أيضا، فإن الحجية قائمة بالإثنين، فإذا كانت قائمة بالإثنين لا يمكن لنا أن نسمي هذا حديثا اصطلاحا أو ندخله في عنوان الحديث إلا بلحاظ الحاكي له، والحاكي يشمل السند أيضا. فلا بد إذن من ملاحظة السند، إلا أنه كما ذكرنا بنحو الطريقية لا بنحو الموضوعية. قد فرقنا أمس بين الحديث والخبر والنبأ وما يرتبط بذلك، هذا الأمر الأول. أمر الثاني أقسام الحديث. الحديث أو الخبر عموما بالمعنى الأعم إما أن يكون ملحوظا فيه الراوي، وإما أن يكون ملحوظ فيه طريق تحمل الرواية، وإما أن يكون ملحوظ فيه عدد الرواة فيه من حيث القلة والكثرة، من حيث الكم والكيف عموماً. هذه ملاكات ثلاثة على أساسها قسم الحديث. أما الملاك الأول وهو ما كان الملحوظ فيه أحوال الرواة، قسموا الحديث إلى أربعة أقسام: الصحيح والحسن والموثق والضعيف. وتاريخ هذا التقسيم وما يرتبط بالإشكالات على هذا التقسيم هذا كله سيأتي عندنا إن شاء الله، وإنما الكلام الآن في ملاكات تقسيم الحديث والوجه في هذا التقسيم. المقصود بالحديث الصحيح قالوا ما كان رواته كلهم ممن ثبت عدالته وإماميته، حديث صحيح. والمراد بالحديث الحسن هو كل ما كان الحديث الذي ثبت أن كل رواته إمامي ممدوح لكنه لا يصل إلى درجة التعديل. الحديث الموثق ما كان بعض رواته ليس إماميا، سواء كان عامي أم كان من إحدى الفرق الأخرى. والحديث الضعيف ما كان رواته إماميين إلا أنهم غير موثقين أو غير معتبرين أو بعضهم غير معتبر، أو المرسل أيضا يشمل المرسل ويشمل المضمر ويشمل ويشمل أمور كثيرة، لأنهم قالوا كلما عدا الثلاث السابقة يكون ضعيفا أو يعد من الضعيف، حديث الضعيف. وهناك أيضا في ضمن ما بين هذه المراتب الأربع مراتب، فيقولون الحسن كالصحيح، ويقولون الموثق كالحسن، ويقولون الضعيف كالموثق. في عبارة السيد محسن الحكيم في المستمسك كثير هذا يعبر بهذا التعبير، فيقول مثلا المقبولة كالصحيحة أو كالمصححة مثلا، وعند تعبير أيضا الحسن كالصحيح واجد. هذا بلي
تعبير مصحح السيد الحكيم.
نعم مصححة عنده.
يعني ليش عبر مصحح؟
لأن عند غيره ليست مصححة
فقط
بهاللحظة. زين، فهذا التعبير قالوا يشير إلى مرتبة ما بين المرتبتين، مرتبة ما بين المرتبتين. مثل من؟ مثل إبراهيم بن هاشم، الروايات التي في طريقها إبراهيم بن هاشم، هذا تطبيق لطيف وزين. إبراهيم بن هاشم عند البعض ممن يعتمد على في التوثيق على والاعتبار على مشيخة الإجازة أو مشيخة الرواية، رواياته كلها معتبرة وصحيحة. وأما عند من لا يعتبر بذلك ويكتفي فقط بكونه ممدوحا مثلا لكن لم يرد فيه توثيق أو شيء من ذلك، فيعتبر الرواية حسنة. تفتين؟ من يحتاط في المسألة في رواياته ماذا يقول؟ يقول مقتضى الاحتياط في المقام أن نقول الحسنة كالصحيحة، لأن الاحتياط هنا يقتضي الجمع بين القولين، مو الاحتياط الاقتصار على القدر المتيقن وهو كونه ممدوحا. ليش؟ لأن كونه ممدوحا ثابت، وكونه شيخ إجازة ثابت، وكونه شيخ رواية ثابت، وكل منها مؤد ومؤثر لأثر معين. واضح؟ أنا كيف أجمع بين الأثرين؟ فأصفه بالوصفين، أقول حسنة كالصحيحة. وكذلك أيضا الموثق كالحسن، نفس الكلام في روايات مسعد بن صدقة مثلا، في روايات بلي.
إذا قلنا الاحتياط يعني الغرض منه جعل الحجة في
الغرض، مو الاحتياط الاصطلاحي.
إيه؟ أقصد بالحاضر
يعني يعامل بلي يعامل معاملة الصحيح وإن كان هو حسن، وإن كانت الرواية حسنة لكنها تعامل معاملة الصحيح، هذا بحث في الأصول يبحثوه وفي الفقه أيضا، وهو أنه النتيجة لما يعامل معاملة صحيحة ما هي الفائدة فيه مثلا في مقام التعارض، في مقام كثرة الحجج، في مقام التعضيد والترجيح مثلا يمكن أن ينفع. زين، هذا باعتبار أحوال الرواة. فإذا كان كل الرواة عدو الإماميين فالخبر صحيح، وإذا كان كلهم ممدوحين فالخبر حسن، وإذا كانوا موثقين أو بعضهم غير إمامي موثق.
ما شيخ من أصعد صدقة، ما تعليقك؟
قطع كلامي. إيه، مسعد بن صدقة زين مختلف في اعتبار توثيقه أو عدم توثيقه على قولين. قول بأنه آل زرارة هذول كلهم موثقين ومعتبرين، وقول آخر لا، نتعامل معهم معاملة بقية الرواة. فمسعد بن صدقة مثلا لم يثبت توثيقه على كثرة رواياته، لم يثبت توثيق له على كثرة وقوعه في طريق للروايات الكثيرة أيضا، يعني شيخ رواية عبارة، مع ذلك لم يثبت اعتبار توثيقه، ولم يرد فيه مدح حتى نقول حسن مثلا، بل نسب إلى أنه ليس إماميا. واضح؟ قيل بأنه واقفي، وقيل بأنه فطحي، وقيل بأنه ناوسي. فعلى هذا الأساس بلحاظ التوثيق الذي له موثقة، لكن بلحاظ شيخ رواية أو ممدوح أو شيء من ذلك روايات الأخرى نقول بأنه كالحسنة. وهذا عند البعض مو الكل، لأن المشهور في روايات مسعدة موثقة، يعبر عنها بالموثقة ولا يعبر عنها بكالحسنة، لكن عند السيد الحكيم في المستمسك موجود هذا التعبير. واضح؟ وعند غيره أيضا، سيد الكاظمي في تكملة الرجال يشير إلى في مقام ترجمة بعض الرواة، يشير على أن رواياتي يعبر عنها بالموثقة ولا يعبر عنها بالحسنة لنفس هذا الملاف اللي ذكرناه، أو يعبر عنه بالموثقة كالحسنة مثلا. واضح؟ زين. وأكثر أو كثير من الرواة الواقفية أو الفطحية أيضا نفس الكلام فيه. على كل حال عرفنا الآن أن الملاك في هذا التقسيم باعتبار أحوال الرواة.
بس ليش تسمى حسنة وهو مو ممدوح أصلا؟
بل إيه؟
هو مو ممدوح مثلا، ليش تسمى حسنة؟
كالحسنة مو حسنة.
لا لا، من أصل عن
لا، إذا
كان الموثق كالحسنة، هذا اللي رأى الموثق هذا شيء ثاني، بس بتكلم اللي يرى حسنة روايات
ما يعبروا عن روايات مسعدة بأنها حسنة، وإنما يقولون كالحسنة موثقة كالحسنة. إيه، ما يعبروا عنها بأنها حسنة.
يعني
نعم، عند أحد من الرجاليين يمكن، أو أحد من الفقهاء مسامحة أو عدم التفات للمبنى أو شيء من ذلك يعبر عنها بأنها حسنة، وإلا الأكثر موثقة.
موثقة أو
بلحاظ نفسه مسعدة، لأنه مو بلحاظ غيره، قد تكون حسنة بلحاظ غيره، مثل بعض تعبيرات السيد الحكيم يقول صحيحة إلى فلان أو حسنة فلان، وتروح تشوف الرواية بأن هذا فلان مو الراوي عن الإمام، هذا ما قبل الإمام، يعني مراد السيد أنها حسنة إلى فلان، وأما من بعده إلى الإمام هذا كلام آخر، لم يرد فيه أو أنه لا صحيحة أو شيء من آخر، المهم أنه إلى فلان حسنة. واضح؟ أما أنا كلامي كان على أنه الموثقة كالحسنة.
زين،
ناخذ المبنى شوي نكمل. زين، الاعتبار الثاني ما كان باعتبار أنحاء التحمل. قسموا الحديث بلحاظ اعتبار أنحاء التحمل، فعندنا في أنحاء التحمل عدة أنحاء. عندنا القراءة على صاحب الكتاب، وعندنا السماع زين، وعندنا الوجادة اللي هي أضعف أنحاء التحمل زين، وعندنا الإملاء سابق عليها أيضا زين، وعندنا بتعبيرهم وش تعبيرهم عني عبروا عن له الرواية الجماعية، يعني جماعة كثيرين جالسين عند الإمام وجيب رواية دول كلهم يروها، لكن من بعدهم كلام في من وراءهم ما سمع الإمام يروي عن هؤلاء، هو حاضر لكن ما سمع يروي عن هؤلاء المتقدمين، مثل يكون بعدي 12 خليفة يقول أنا حاضر، الراوي يقول أنا حاضر لكني لم أسمع ما قال الرسول بعد ذلك، فسألت أبي بعدها ما قال، قال قال كلهم من قريش، هذه كلمة كلهم من قريش غير المتن الأول في الرواية، المتن الأول في الرواية سمعه بالسمع، المتن الثاني مو بالسمع وإنما رواية. فبلحاظ أنحاء التحمل يرتبون مراتب الحديث، أقوى مراتب الحديث السماع، ثم بعده القراءة على كتاب، ثم بعده الرواية، آخر أنحاء التحمل الوجادة. وقالوا بأن الوجادة إما أنها غير معتبرة في الرواية أو أنها ضعيفة، القول المشهور أنها والمعروف أنها معتبرة لكنها أضعف أنحاء التحمل والاعتماد، واضح؟ وعندنا في الحديث مرحلتان بالنسبة للراوي للحديث، مرحلة التحمل ومرحلة الأداء، ونلاحظ في هذا التقسيم باعتبار أنحاء التحمل، هذا تقسيم بلحاظ مرحلة التحمل مو مرحلة الأداء، بالنسبة للراوي وبالنسبة للقارئ المقرئ يعني وبالنسبة للكاتب يصير أداء، لكن بالنسبة للسامع والمتلقي والقارئ يصير تحمل، وهذا الملاك بلحاظ أنحاء التحمل يعني في زمان التحمل لا في زمان الأداء، وهذا بيجي لنا الفرق بينهما. ليش مثلا فرضان أخو الحسن بن علي بن فضال يروي بعض الروايات عن أخيه عن أبيه، سئل لماذا؟ قال لقد كنت في ذلك السن، يعني في زمان تحمل لكن صغير، فأنا أحتاط لنفسي لا أروي الرواية مباشرة عن أبي وإنما أخذها من أخوي لأنه كان أكبر مني سنًا، للتفصيق بين زمان التحمل وزمان الأداء. محمد بن علي بن محبوب مع أخيه الحسن بن علي بن محبوب نفس الكلام أيضا، كلاهما عن الإمام الرضا يروي لكن هذا ساعات يروي عن أخوه، ليش؟ لأنه يلاحظ أنه ما كان في زمان التحمل مما يمكن أن يتحمل هذه الرواية، أو يحتاط لنفسه فلا يتحملها مباشرة وإنما يرويها عن أخيه، فلذلك يجوا بعدين الرجالين يبحثوا يقول فلان يروي عن الإمام بلا واسطة أو مع الواسطة ويقعوا في إشكال، نشوف لروايات مع الواسطة وروايات بواسطة، مثلا حماد بن عيسى مثلا أو حماد بن عثمان مثلا روايات عن الإمام صادق بالواسطة وبلا واسطة، ويحاولوا يدفعوا هذا الإشكال، هذا كله بسبب أنه في زمان التحمل شيء وفي زمان الأداء شيء آخر. الاعتبار الثالث بلحاظ ما يرتبط بذات الحديث لا بلحاظ الراوي ولا بلحاظ أنحاء التحمل، وإنما تقسيمات للحديث بلحاظ أمور مرتبطة بذات الحديث. فعندنا مثلا الحديث المتواتر بلحاظ رواته عددهم كثير. خبر الآحاد رواته قليل. زين. الحديث المعلل، معلل إلى معنيين، معلل يعني فيه علة تمنع من اعتباره، أو معلل يعني في الحديث علة توجب تعميم ملاك أو شيء مثلا. عند العامة مع عند الخاصة اختلاف في معنى المعلل كما سيأتي. المضطرب، حديث المضطرب يعني إشارة للمتن، المتن مضطرب. زين. المسلسل، حديث المسلسل هذا بلحاظ السند أيضا مسلسل. فلان عن فلان مثلا، مثال حديث المسلسلة معروفة، رسائل موجودة لحديث المسلسلة. زين. المقصود بالأحاديث المسلسلة إما في المتن وإما في السند. في السند مثلا مجموعة من الفواطم تروي عن مجموعة من الفواطم أخرى، مثلا سلسلة فواطم، أو مثلا سلسلة علي، مسلسلات علي بن فلان عن علي بن فلان عن علي بن فلان عن علي بن فلان، وهكذا مثلا يتفننوا في رواية الحديث بها الصياغة. وقد يكون في المتن، طبعا في السند في طرق ما شاء الله، يعني مثلا حدثنا عن فلان عن فلان، حدثنا حدثنا حدثنا، بعدين يقول قال لي قال لي قال لي قال لي، وهكذا مثلا. أو مثلا في بعض الموارد يذكر شيء معين، يقول حدثني فلان وكان متكئا فجلس، حدثه فلان وكان متكئا فجلس، حدثه فلان وكان متكئا فجلس، وهكذا. تفتين. وهالأنواع مثلا في المتن أيضا قد يوجد هذا النحو أيضا من الأحاديث، وبه يمكن أن يأخذ اسما خاصا أيضا هذا الحديث، مثل ما إذا كان في متن الحديث نفسه، مو في السند، في متن الحديث نفسه علة أو سبب أو ذكر لشخص أو ذكر لواقعة أو ذكر لأمر مثلا أو ذكر لرجل أو ذكر لأي شيء في حديث معين، ومع ذلك هذا الشيء المذكور فيه يؤخذ في حديث آخر، هذا الشيء المذكور فيه يؤخذ في حديث آخر، مثل الروايات التي يذكر فيها ما يرتبط بمصيبة الرسول صلى الله عليه وآله أو ما يرتبط بمصيبة الحسين عليه السلام يؤخذ في حديث آخر، نفس هذا الشيء الذي موجود في هذا الحديث يؤخذ في حديث آخر، هذا يسموه منقول، سموه الحديث منقول أو المنقول، لأنه نقل هذا المعنى إلى حديث آخر. وأنواع ما شاء الله فوق 25 نوع من الحديث، ليس ملاكها التحمل ولا ملاكها أحوال الرواة، وإنما اعتبارات متعددة، المرسل، المرسل بالمعنى الأعم بالمعنى الأخص، المضمرة مثلا، المنقطعة، أحاديث ما شاء الله مسميات بحسب ما هو مرتبط بسندها وبحسب ما هو مرتبط بالمتن أيضا، وسيأتي أكثر هذه التسميات في الحديث. واضح؟ زين. إلى هنا انتهينا من أقسام الحديث، بقي عندنا الرجوع إلى قسم الأول وهو ما يرتبط بتقسيم الحديث إلى المتواتر وأخبار الآحاد. المتواتر يطلق على ما كان مفيدا للعلم، وبعضهم يطلق المتواتر على ما كان حصل بالعلم ومفيد للعلم أيضا، وهذا أضيق دائرة من المعنى الأول، لأن إذا قلنا بأن الحديث ما أفاد علما قد يكون هو في نفسه حصل بدون علم لكنه أفاد العلم، أما إذا قلنا بأن الحديث المتواتر هو الحديث الذي حصل من طريق العلم، حصل بالعلم وهو في نفسه يفيد العلم، لا شك أنه إذا كان شيء حصل بالعلم فإنه يفيد علما أيضا. هذا غير الحديث الذي يقطع به أو يقطع بصدوره أو يقطع باعتباره. المتواتر غير ذاك. زين. المتواتر هذا وكما ذكرنا سيأتي الكلام في الأحاديث كلها هذه. المتواتر يقابله الخبر غير المتواتر. غير المتواتر يشمل المستفيض وخبر الواحد. فتين؟ المستفيض قيل بأنه من فيضان الماء في الكأس مثلا، المستفيض قيل بأنه ما رواه جماعة كثر أو ما رواه كثيرون أو ما تكثر رواته في كل طبقة. وقالوا بأن الفرق بين المتواتر، طبعا البعض لا يرى فرق بين المتواتر والمستفيض، ميرزا الرشتي كان لا يرى الفرق بين المتواتر والمستفيض، يقول المتواتر والمستفيض شيء واحد بلحاظ شرائطهما نقول بأنهما شيء واحد، والمستفيض أيضا يفيد علما عنده، وغيره أيضا تبنى هذا المبنى. آخرون يقولون لا، المتواتر غير المستفيض، المتواتر هو رواية جماعة كثيرة في كل طبقات الحديث ممن يؤمن بما يؤمن به تواطؤهم على الكذب أو عن الكذب، بينما المستفيض مع كون رواته كثيرون أو متعددون في كل الطبقات إلا أنه لا يؤمن تواطؤهم عن الكذب. فلذا قالوا، هذا القول الثاني يعني، قالوا بأنه المستفيض لا يفيد علما بخلاف المتواتر فإنه يفيد علما. واضح؟ إن شاء الله أيضا اليوم كله إرجاعات، سنبحث في هذا المعنى أن المستفيض هل يفيد علما أو أنه لا يفيد علما.
فلو كان في بعض الطبقات والطبقات لا،
ما يصير
متواترا فيها،
ما يصير متواتر، ما يصير خبر متواتر، منقطع سموه هذا، يعني تواتر منقطع غير تام.
هو متصل. نعم
منقطع، انت تقول مو متواتر في بعض الطبقات.
إيه بعض الطبقات غير متواتر،
يعني عبروا عنه متواتر الى زمان فلان او الى طبقة فلان وبعدين انقطع التواتر خلاص يرجع خبر احد، لان التواتر في كل الطبقات الآن إذا صار خبر متواتر من زمان العلمانة ما في فائدة التواتر،
ما نقول أنه كان متواترا،
ما يفيد هذا ما دام انقطع التواتر ما يفيد. زين. القسم الثاني خبر الواحد أو أخبار الآحاد، وهذا خبر الواحد كل الأقسام، أقسام الحديث ما عدا المتواتر والمستفيض، هذه التقسيمات السابقة التي ذكرناها هذه كلها تدخل في أخبار الآحاد، كلها تدخل في أخبار الآحاد. وأخبار الآحاد بالإضافة إلى أنه بلحاظ السند فيها قد يقع فيها الكلام، بلحاظ الدلالة أيضا قد يقع فيها الكلام. وأخبار الآحاد تفيد ظنا لأنها علم، قد تكون قطعية، قطعية الدلالة، لكن العلم شيء والقطع شيء آخر. واضح؟ زين. وإن كان الأصوليين لا يفرقون بين العلم والقطع في بحوث العلم الإجمالي. بقي عندنا الشيء الثالث والأخير، الفرق بين الرواية المخبرة عن الأحكام أو الأفعال أو الأقوال مثلا وبين خبر الرجالي. إذا قلنا بأن خبر الرجالي يقبل من باب قبول آية النبأ المذكور في آية النبأ من باب الوثاقة أو شيء فهو رواية، لأنه الفرق بين الرواية التي في الأحكام والأقوال والأفعال عن قول الرجالي ما هو، هل هناك فروقات بينها أم لا. ذكرت ثلاثة فروقات وهذه محل نظر في بعضها، إلا أنه في الجملة فروقات تذكر في المقام. الفرق الأول أن المخبر بالرواية عن الأحكام أو الأفعال أو الأقوال لا يلازم ذلك اعتقاده فيما أخبر به، مثل ما يقولوا ناقل كلمة الكفر ليس بكافر. ولذلك قد يخبر برواية عن نبوية مثلا عن قوم يهود أو نصارى أو عن مشركين أو مثلا، مع كونها رواية وعقيدتهم كذا، كتاب أوائل المقالات مثلا أو مقالات الإسلاميين مثلا وغير الأشعري، هذه تخبر عن مقولات في روايات في ضمن روايات، لكنه لا يلازم ذلك اعتقاد المخبر بما أخبر به. ولذا اشتهر بينهم أن نقل الرواية أعم من الاعتقاد بها، بخلاف قول الرجالي أو رواية الرجالي، فإن الرجالي إنما يروي هذه الرواية يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام أو عن فلان ويذكر هذا القول، هذا معتقد بهذا المعنى حينما يقول أن فلان كان عدلا كان ثقة كان كذا كان كذا، ولذا والسبب في ذلك أنه إنما ينقلها لأجل العمل، فهو معتقد بهذا، ولذلك يؤاخذ ويعتبره من إشكالات على الرجاليين. الشيخ الطوسي مثلا عمل برواية فلان مع أن راويها فلان وهو يضعفه في المشيخة، يعتبره إشكال مثلا، وإشكالات على الشيخ الطوسي أكثر من على الكليني والصدوق، وكثير من الأمثلة يلحظ فيها أنه من مواطن الإشكال أن يذكر الرجالي ترجمة شخص معتمدا عليه معدلا له ثم يترك روايته، أو العكس يضعف رجلا ثم يأخذ بروايته. ليش؟ لأنه إنما ضعفه أو نقل تضعيفه أو تعديله بلحاظ أنه معتقد بهذا عادة. هذا الفرق الأول. فرق الثاني، الناقل للرواية الرجالية أو الخبر الرجالي عادة يكون نقله عن ممارسة، عادة يكون نقله عن ممارسة وتكرر النقل مثلا، بخلاف الناقل للرواية عن المعصوم، فإنه قد نجد راوي لم يروي إلا رواية واحدة عن المعصوم أو روايتين. نقل عن أبي الطفيل، هذا أسلم في أواخر زمان النبي صلى الله عليه وآله، روى رواية واحدة عن النبي بس، ما روى غيرها، كان صغير، ومع ذلك يصدق عليه حديث وخبر ورواية أيضا. ففي الرواية عن المعصوم لا يشترط فيها التكرر، بل حتى لو مرة واحدة يصدق عليه أنها خبر ورواية، بينما قول الرجالي عادة يكون بالممارسة. ما شفنا احنا رجالي ينقل كلمة او رواية في ترجمة راوي او شخص واحدة فقط ووقف خلاص، ولا ينقل شيء اصلا، ولا ينقلها للغير اصلا، مرة واحدة فقط، هذا ما يسمى رجالي. الفارق الثالث اشتراط الوثاقة، لاحظ في الفرق بين الأمرين، اشتراط الوثاقة في ناقل الأقوال عن المعصوم، في ناقل الأقوال التي في الرجال مثلا مع عدم شياعها أوضح عند العقلاء، بناء على أن المدرك السيرة العقلائية عند العقلاء أوضح. لما نشوف فلان نقل عن فلان أنه ثقة أو أن فلان عادل أو أن فلان كذا أو أن فلان كذا مثلا، بينما نقل الرواية عن الإمام المعصوم عند العقلاء لا يؤثر شيء ولا ربط لهم به أصلا، ما له أثر عندهم أصلا. فاشتراط الوثاقة يعني من جهة الارتكاز، اشتراط الوثاقة في نقل الخبر عن المعصوم قد لا يكون في قوة والشيوع وأكثرية اشتراط الوثاقة بالنسبة لنقل عن رجالي، وهذا محل نقاش كما أن الثاني محل نقاش. محل نظر. أما الثاني فالممارسة للنقل لا تعني أن الرجال بلحاظ ممارسته صار رجاليا، حتى نقول بأنه الناقل لأحوال الرواة ينقل لنا نتيجة، بل قد ينقل لنا الرجالي الخبر نفسه مو النتيجة. مثلا نقلوا عن بعض أصحاب الأئمة الإمام الصادق عليه السلام أنه كان في الرواية كان يجلس، جاء أحدهم إلى الإمام فقال إنا لا نجالس فلان، قال الإمام لما؟ قال إنه يجالس أهل السوق ومن يبيع الحمام، ولذلك مكروه دخول في سوق بيع الحمام وكذا. زين، الإمام أجاب قال أنا أمرته بذلك، أنا أمرته بذلك. رواية وردت عندنا، ما ورد عندنا رواية غيرها في مسألة هذه جلوس في سوق الحمام أو شيء. زين، وردت هذه الرواية وحدها فقط. الحين الذي نقلها لم يمارس هذا المعنى في روايات أخرى عن رجال في السوق أو غيرها مثلا، حتى نقول بأنه أعطانا النتيجة. هو ما أعطانا نتيجة بأن فلان ثقة أو فلان عدل أو شيء من ذلك، وإنما وصف لنا حال راوي. إحنا بعدين نستفيد أن دولة بما أنهم ملتفتين لشيء معين ابتعدوا عنه ولم يجالسوه، يدل على أنها صفة ذم مو صفة مدح. الإمام استدرك عليه قال مع كونها صفة ذم أنا أمرت بذلك، فهذا الجلوس هناك لا يخل بعدالته أو بوثاقته أو باعتباره مثلا. قد غيره يخل لكن هذا ما يخل. تفتين؟ فإذا هذا معنى الفارق بين الراوي للخبر عن المعصوم أو ده مو مضطرد. وأما الثاني فقد يقال بالعكس. شلون؟ الثالثة أقول قد يقال بالعكس. ليش؟ لأننا نرى من أصحاب الأئمة أنهم يتثبتون ويتحرزون جدا في من يأخذون منه، بل سئل ابن أبي عمير بأنه إن نرى أصحابك يأخذون من العامة من الخلاف فلان وفلان وأنت لست مثلهم. قال هذا يذكر في علل الاختلاف الحديث، قال لأني رأيت أن أكثر من يأخذ منهم يختلط عليه الحديث فينسب ما لهم لجعفر بن محمد وينسب ما لجعفر بن محمد إليهم، فتركت كل ذلك. فيدل على التثبت في الأخذ والتحرز. فدعوى أن شيوع اشتراط الوثاقة في الرجالي أشد من اشتراط الوثاقة في الرواية عن المعصوم مو معلوم هذا الكلام، وكانوا يعرضون الكتب على الأئمة سلام الله عليهم ويعرضون رواياتهم على الأئمة. هذا يدل على التثبت والتحرز عن من يأخذون، مو هكذا بس أسمع أي رواية أجي أنقلها. واضح؟ فهذا الفرق الثالث أيضا فيه كلامون، ولكم التأمل والنظار. وصلى الله على محمد وآل محمد. هذا كل الكلام اليوم الدرس في 5 أسطر. أشوف اليوم وشو؟
أشوف 5 أسطر.
ما في شيء.
لا.
خدها عندي يعني موجودة. مو دليل المحبة هذا، مو دليل المحبة
معزة يعني لا زيادة من المحبة
لا استجابة للطلب
أطلب يا شيخ.